أيها الإخوة عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله، حيث أمرنا فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستكمل إخوتي الأحبة سلسلة حديثنا حول محبطات الأعمال، رجاء في الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وصالح أعمالنا، ورغبة في التعرف على الشر لئلا يدركنا، عملا بطريقة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فاللهم لا تدركنا حيث كنا إلا بخير، واصرف عنا الشر كله يا ربنا يا عظيم. وقد عرفنا بتوفيق من الله تعالى من محبطات الأعمال، عرفنا الكفر بالله والشرك بالله وموالاة أعداء الله وبغض ما أنزل الله من قرآن أو سنة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. كما عرفنا أن من محبطات الأعمال اتباع أهل الضلال من الأمم السابقة وأذيالهم في هذه الأمة، كما حذرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعرفنا ذلك أيضا من قول الله تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران. بقي لنا أن نتعرف على محبط آخر، ألا وهو سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الأدب مع رسول هذه الرسالة ومع من أكرمنا الله به ليبلغنا هذا الدين، سوء الأدب معه يحبط الأعمال، وقد علمنا الله ذلك في القرآن على أروع ما يكون. غير أنه ينبغي أن نعلم أولا وبادئا ذي بدء وقبل أن نتعرف على هذا المحبط الخطير علينا أن نعرف أولا أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بشر من البشر ورجل من الرجال وواحد من عرب مكة وأرض الحجاز. الفارق العظيم الذي بينه وبين جميع البشر والفارق الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه مهما ركب ولو الخطر إنه فارق النبوة. والنبوة منحة من الله وليست موهبة تنمى ولا عبقرية تكتشف، إنما هي منة ومنحة وعطاء واختيار واصطفاء من قبل الله تبارك وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أمر قائم على علم وليس أي علم، إنما على علم الله الكامل الشامل المحيط بكل شيء. معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد من الأمة إلى أن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد من البشر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الأجيال المتعاقبة حتى آخر الدنيا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل لعنه الله كان في مكة عظيما، وكانت ترتب له الأمور ليكون ملكا على أهل مكة أو زعيما لهم، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله في المدينة المنورة في يثرب قبل أن تكون مدينة. وهؤلاء هم أولى الناس بمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام ومنازعته، لأنه أخذ القاعدة والقمة منهم لا بطلب منه إنما بتدبير وترتيب من الله العلي القدير. ومع ذلك فأبو جهل يقف أو يجتمع معه أحد الناس من الكافرين يوما من الأيام داخل بيته، فيقول له: يا أبا الحكم، كما كانوا ينادونه، يعني أبو الحكمة أحكم رجل فيهم، يا أبا الحكم، أمحمد كاذب حقا؟ قال: ويحك، وهي كلمة يستعملونها للزجر، ويحك، والله ما كذب محمد أبدا عليه الصلاة والسلام. فقال: فعلام نكذبه إذن؟ قال: تسابقنا نحن وبنو هاشم، قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى صرنا كفرسي رهان، اشتد السباق بيننا، أطعموا أي حجاج بيت الله الحرام بدون ثمن إكراما هكذا وشهرة، أطعموا فأطعمنا، وسقوا أو سقوا فسقينا، حتى قالوا: منا نبي، فأنى لنا بمثلها، من أين نأتي بنبي؟ أبو جهل عرف أن النبوة لا تدعى، لا تجتلب، لا تباع ولا تشترى، لا تنمى، ليست موهبة ولا عبقرية ولا طفرة في حياة البشر أو في حياة إنسان ما، إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. لكنه دفعه حسده وحقده لبني هاشم إلى الكفر والعياذ بالله. نخلص من هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل على البشر جميعا إلا بالنبوة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم، هناك مثلية في البشرية ولكن يوحى إليه، فمن يوحى إليه إلا أن يوحي إليه شيطانه، لكن من يوحى إليه من قبل الله بوحي معصوم مثل القرآن؟ لا أحد. لا أحد إلا من سبق من الأنبياء والرسل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكرامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتقديره واحترامه من أجل أنه نبي، هذه أعظم ميزة تميز بها. وما كان صدقه وأمانته قبل البعثة إلا تمهيدا وإعدادا له من قبل الله ليكون نبيا، فما بعث الله نبيا كذابا ولو قبل البعثة، ولا قتالا ولا سفاكا للدماء ولا فاحشا ولا شاربا للخمر ولا زانيا ولا ولا، إنما يعد أنبياءه منذ صغرهم حتى يبعث إليهم بالنبوة. وهذه الفترة السابقة على النبوة يسميها علماء الشريعة إرهاصا. إرهاصا، الإرهاص هو ما يجريه الله على أنبيائه ورسله قبل تنبيئهم بالنبوة وبعث الرسالة إليهم والوحي إليهم، ما يظهره الله على أيديهم من الأمور الخارقة للعادة والمخالفة للطبائع من الأعمال الصالحة. هذا يجعلنا نقول إن احترام النبي عليه الصلاة والسلام والأدب معه ليس لشخصه، ليس لذاته، ليس لأنه أحمر الخدين، ليس لأنه جميل الوجنتين، ليس لأنه مضيء الوجه، ليس لأنه أنور الجبين، ليس وليس من هذه الصفات الجميلة الطيبة الثابتة في خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن وإن كانت هذه الصفة جمال، لكن ليست هذه التي من أجلها نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فأهل الجمال كثيرون، وأهل الحسن في البشر كثيرون، أجملهم يوسف، وأجمل من يوسف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك من حاز حسنا وجمالا، فهل نحبهم كذلك ونتبع سننهم وطريقتهم في الحياة لجمال وجوههم أو لحمرار خدودهم؟ لا، إنما الفارق العظيم هو النبوة. فمن احترم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدب مع رسالته فقد احترمه وتأدب معه، ومن لم يتأدب مع رسالته فهو حابط العمل وكافر، ولو ظل ليل نهار يمدح في جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام. نريد أن ننتبه لهذا الفارق جيدا. كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي كذلك كرامته في رسالته. نعم هو من أحسن الناس وأجمل الناس وأفضل الناس خلقا وإلى آخره من صفات الجمال الخلقية والخلقية، ولكن لولا النبوة ما وجب علينا أن نتبعه، ولم تكن فيه قدوتنا ولا أسوتنا. ولكن النبوة هي الفارق. فالأدب المطلوب إذن والذي نتكلم عليه ونبينه في هذا المقام إنما هو أدب مع رسالته عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يقولون إنه قد مات فكيف نتأدب معه؟ الأدب باق. فإني إذا سفهت كلامك ولو بعيدا عن وجهك أنت تغضب. ونبينا عليه الصلاة والسلام كالأنبياء والشهداء حي عند ربه يرزق حياة لا يعلمها إلا الله، تبلغه صلاتنا وسلامنا عليه الصلاة والسلام، ويبلغه الله تعالى مجمل أعمال الأمة، فإن ولد خيرا حمد الله تعالى وإلا استغفر للأمة عليه الصلاة والسلام. لذلك أنبه ابتداء أن الأدب المطلوب هو أدب مع رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع شخصه عليه الصلاة والسلام كرسول، ومع سنته، ومع قبره ومنامته، ومع مسجده وروضته، كل ذلك أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بعد هذه المقدمة نعرض للموضوع في اختصار قدر الاستطاعة والله المستعان، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى محذرا من هذا المحبط للأعمال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الضرر في ذلك؟ ما النتيجة التي تترتب على ذلك؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيكون الواحد رفيع الصوت، سليط اللسان، جريئا على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بما ترك أو فيما ترك من سنة وقرآن، ويظن أنه من أهل الإيمان ويزعم أنه من أهل الإحسان، لكن إيمانه ضاع، لكن عمله حبط وهو لا يشعر. أن تحبط أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت فقط بالكلام المباح فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، التشويش في مجلسه قد يحبط العمل والإنسان لا يشعر. الجهر له بالقول أي الشدة في القول، الغلظة في الكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحبط العمل والإنسان لا يشعر. هذه الآية عامة وواسعة ومرهبة، ورهبتها قد تمنعنا من فهم واقعها الصحيح. لذلك تعالوا إلى السنة الحبيبة والسيرة الطيبة العطرة لنأخذ منها واقعا لتفسير هذه الآية، إذ يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: كاد، أرجو أن ننتبه إلى هذه الخطورة وإلى هذه الواقعة، لأن دلالتها عميقة بعيدة عظيمة ترهب القلب. قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. الخيران أبو بكر وعمر يهلكان، نعم. ماذا حدث منهما؟ تذكر الرواية أن وفدا قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم واحدا، فأبو بكر وعمر يعتبران وزيرين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كان الخليفتين من بعده. فاقترح أبو بكر رجلا، واقترح عمر رجلا غير الذي اقترحه أبو بكر، هذا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر يزجر عمر: ما أردت إلا خلافي، أو ما تريد إلا خلافي؟ قال له عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما. هذا يقول: لماذا تختار رجلا غير الذي اخترته، ولماذا لا توافقني، أنت تريد مخالفتي؟ وعمر يقول: ما أردت خلافك يا أبا بكر. خلاف شخصي بين أبي بكر وعمر في مسألة يحسمها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة، وصبر ولم يضجر ولم يغضب ولم يقل شيئا، والله أعلم بقلبه، ولكن ارتفعت أصواتهما. وهذا أمر هين يقبل من أبي بكر وعمر، لأنهما قريبان جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل له نسب شريف به، فكل منهما حم لرسول الله، حماه بلغتنا. أبو بكر حموه على عائشة، وعمر حموه على حفصة، فالمسألة قريبة جدا، يبتلع من أجلها الزلط والحجارة ويعفى على أثر الخطايا بينهم، ولكن عند الله لا، الحدود حدود والحقوق حقوق والآداب آداب. ينزل الله تعالى آية، هذه الآية فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول ابن أبي مليكة راوي الحديث: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني ما من مرة يتكلم عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ما إلا ويخفض صوته خفضا شديدا حتى لا يسمعه رسول الله أو يكاد لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ماذا تقول يا عمر؟ أعد علي كلامك حتى أسمع. من خفض صوته، من جميل أدبه، من عظيم امتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى، عمر مهما نقول فيه فلن نوفيه حقه. ويكفي ذكر اسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي شرفنا الله تعالى بوضع اسمه على هذا المكان الطيب عمر، ومع ذلك لم يقبل الله منه أن يرفع صوته، لا هو ولا من هو أفضل منه أبو بكر رضي الله عنه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يرفع أحدنا صوته في مقام الوحي؟ الوحي الكريم يتكلم مبلغا عن الله، ونحن نقول نرى كذا ورأينا كذا، الأمر في غاية الخطورة. فهذا عمر بعد نزول هذه الآية ونزول هذا التحذير ما كان يرفع صوته أبدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم كلامه ولا يسمع صوته إلا أن يقول له مثلا: أعد علي، ماذا تقول يا عمر؟ فيعيد عليه الكلام بصوت أرفع وأعلى فيسمع كلامه ويجيبه. ما هذا الأدب؟ ومن أول مرة يسمع الكلام، الواحد منا يقال له: افعل كذا، هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا لله كذا، بعد مسافات طويلة ومواقف عديدة من التعليم والتذكير حتى يستجيب، لو استجاب. لكن عمر رضي الله عنه وأبو بكر لعله كان كذلك، مجرد أن ينزل عليهم التحذير الرباني القرآني العظيم يكفون عن هذا الأمر الذي أغضب الله عز وجل، مهما كان هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عمر نزلت فيه الآية فحق له أن يفعل ذلك، فما كان واقع هذه الآية على غيره من الصحابة الذين لم تنزل فيهم الآية؟ ولأن الآية نزلت مجملة عامة لا تخص عمر ولا أبا بكر، لأن آداب الإسلام وتشريعات الإسلام عامة في جميع الأمة، يا أيها الذين آمنوا، يروي الإمام أحمد والإمام البخاري رحمهما الله تعالى عن سيدنا أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر سنين، يقول: افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، رجل من الصحابة، افتقده يعني ما عاد يراه في المجلس، فسأل عنه، لعله مريض، لعله مات، لعله كذا، يسأل عنه، فقال رجل: أنا أعلم لك علمه يا رسول الله، يعني أرجع فأسأل عنه وأخبرك بما حدث. فذهب هذا الرجل ليسأل عن ثابت بن قيس وما كان من أمره وما الذي خلفه عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عن الرجل في البيت، فقيل له: إنه في بيت الفرس، الحديث النبوي وإن كان من لفظ الصحابة فيه أدب فيه ترفع، لكن قد اضطر إلى ترجمة ما معنى بيت الفرس، يعني اصطبل الخيل. أكرمني الله وإياكم زريبة البهائم، ذهب الرجل يجلس هناك، فظن الرجل أنه ذهب يسوس فرسه أو يضع له طعاما أو شرابا، فإذا بباب بيت الفرس مغلق إغلاقا محكما ممسمرا مؤكدا غلقه، فعجب، دق الباب فرد عليه ثابت بن قيس من وراء الباب: يا ثابت ما حالك؟ افتح الباب. قال: إنه لا يفتح. قال: أريدك. قال: ادفع الباب. فدفعه حتى كسره ودخل عليه، فوجده جالسا ولا فرس ولا شيء، جالس في بيت الفرس حزينا كئيبا عليه هم ثقيل. فقال: مالك وما بك؟ قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت هذه الآية وتعلموا أني أرفعكم صوتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت طبيعة حاله، طبيعة صوته، أنه صوت عال، نبرة صوته عالية بطبيعة الحال، لم يتكلف ولم يقصد استهزاء ولم يقصد تهكما بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا احتقارا ولا أي شيء من ذلك، لما كانت طبيعة صوته طبيعة عالية. فقال: وتعلم أني أرفعكم صوتا، أي أعلاكم صوتا على رسول الله، أي في حديثي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد حبط عملي وإني هالك وإني في النار. فحزن لهذا، حزن لهذا، وراح يقعد في بيت البهائم وترك بيت الآدميين، لأنه شعر أنه أحقر من ذلك، لعل الله ينظر له في هذا الوضع الوضيع فيعفو عنه. هذا تخيله، هذا تصوره، والآية لم تنزل فيه ولم تسمه، ولكنه اتهم نفسه أنه هو المقصود بهذه الآية، أو على الأقل ضمن المقصودين بهذا. فقال هذه الرسالة للرجل، عاد هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا وكذا. قال: ارجع إليه فقل له إنك لن تدخل النار ولكنك ستدخل الجنة. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعلم أنه من أهل الجنة وهو يمشي بيننا. ما شاء الله، ما شاء الله، هذا أدبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآية تنزل صادقة علي في الخطأ الذي أقوم فيه والمعصية التي أصررت عليها، ومع ذلك أقول: لا، إنما نزلت في اليهود، لا، إنما هي نازلة في النصارى، إنما هي نازلة في كفار مكة، إنما الآية عامة لا تقصدني أنا. ربك غفور رحيم، ربك رب قلوب، وقلبي كله عمار وخير، توكل على الله، نبيك نبي الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، وهكذا نمني أنفسنا. أما عمر رضي الله عنه فخفض صوته على الفور، أما ثابت بن قيس رضي الله عنه فإنه فهم الآية على نفسه وأقامها على خطئه، وقام إلى بيت الفرس وأقام فيه ينتظر الموت على هذه الحال، ولولا أن الله رحمه فذكر به الرسول عليه الصلاة والسلام فبعث إليه حين افتقده لكان من أمره ما كان، وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ظن أنه المقصود بالآية. إخوتي الكرام، هذه الآية تذكر موقفا أو جانبا من الجوانب الخلقية والسلوكية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي رفع الصوت فقط أو الجهر بالقول، فما بالنا بمنع السنة؟ ما بالنا بقطع الدين ما بالنا بالاستهزاء بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما بالنا بما هو أعظم من ذلك؟ الأمر خطير، الأمر خطير غاية الخطورة. فإن كثيرا من الناس إذا قيل له سنة، فعل كذا من السنن، قال يعني لو لم أفعلها ليس علي شيء، يريد أن يتخلص منها، يريد أن يتبرأ من فعلها، يريد أن يتحلل من التمسك بها. وكان بعض الصحابة يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور التي لم يؤمروا بالاتباع فيها، مبالغة في الاقتداء به وثقة في أن خطواته كلها خير، لأنه معصوم من قبل الله وموجه من قبل الله، فنمشي وراءه ونحن مغمض أعيننا وغاض أطرافنا دون نقاش دون مساءلة. لكن لماذا نفعل كذا؟ لكن أريد أن أقتنع، اقنعني أولا بهذه السنة وأنا أفعلها، اقنعني. لست مطالبا بالاقتناع، إنما أنت مطالب بالاتباع. أنا وأنت والأمة جميعا مطالبون بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام دون مساءلة ولا نقاش ولا تعقل ولا اقتناع ولا غير ذلك. اتبع أولا ثم اقتنع بعد ذلك براحتك. التسليم أولا والطاعة أولا لثقتنا بأن الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يفعل فينا إلا الخير ولا يحقق لنا إلا صلاح أمرنا، ولثقتنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه محب لأمته يوم القيامة يسجد تحت عرش ربه عز وجل مظهرا ضراعته مظهرا افتقاره ولجوءه إلى الله عز وجل، فيناديه الله سل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي ولكن أمتي أمتي، فيقول الله إنا لا نسوءك في أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نثق فيه وهو ينسى فاطمة ابنته والعباس عمه وصفية عمته في سبيل أن يذكرنا نحن في أحلك المواقف وأشد المواقف يوم القيامة. من يذكر من يومها؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. ونحن يقال لنا فعل كذا من السنة، يقول يعني أمر ليس لازما، إذن هل فعلت كل السنن؟ بقيت هذه السنة، يعني أترك هذه السنة كما تركت غيرها. وكان الأولى به أن يقول افعل غيرها كما وفقك الله لهذه أيضا، لكن هذه سنة، يعني من فعلها أخذ أجرا ومن لم يفعلها لم يأخذ أجرا، إذن الأمر غير لازم، الأمر غير لازم. والله لو قيل له لو طبقت هذه السنة لأخذت جنيها رخيصا، لقال مرحبا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذته النشوة، فإنه سيأخذ جنيها لكن يأخذ أجرا عند الله، هذا مزهود فيه، أجر رخيص عنده هو لكنه عظيم عند الله وعند المؤمنين الفاهمين. البعض شر من ذلك، هؤلاء مسلمون متهاونون، شر من ذلك من يقال له إن أمر كذا من السنة فيقول بلغته الضائعة الخائبة بلا سنة بلا بتاع، كلمة تجري على اللسان بدون جهد بدون كلفة، ولكنها في ميزان الله في ميزان الله ثقيلة خطيرة، قد تحلق الدين، قد تختم له بالكفر بدلا من الإيمان والعياذ بالله. رد هكذا علمنا في حبط الأعمال قبل ذلك، علمنا رد أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالكفر والتكذيب، علمنا كره وبغض ما أنزل الله، هذا يحبط الأعمال. رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط الأعمال بنص الآية التي نعيش معها اليوم، فما بالك برفع الصوت على الشريعة، على الدين، على السنة التي هي وحي من عند الله رب العالمين، ليست كلاما مجردا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رأيا شخصيا، ولا عادة عربية تبعها تبعا لقومه أو تمثلها تبعا لقومه، وإنما هذا دين أوحى الله به وكان معناه في السنة كما عرفنا قبل ذلك. معنى الأحاديث معاني أوحى الله بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك له يعبر عنها باللفظ الذي يستطيع، ومع ذلك لم يتركه الله تعالى يعبر بلفظه هو كمحمد بن عبد الله العربي المعروف الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، ولكن خصه بميزة يعد بها هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام معترفا بنعمة ربه: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم طريقة معينة، أسلوب خاص في التكلم لا يقوى عليه أي إنسان، طريقة بلاغية عظيمة ضعف عنها جميع البلغاء في الدنيا، ولم ينلها أحد من الأنبياء السابقين، إنما خص بها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فكأن المعنى من عند الله، وطريقة الكلام عنه من عند الله تبارك وتعالى. فمن اعترض على سنة وردها أو استهزأ بها فهو معترض وراد لهدي ربنا سبحانه وتعالى. ينبغي أن نفهم هذا، لأن كثيرا ما يستهين الإنسان بشيء هو عند الله عظيم، ونبهنا الله إلى هذا بقوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من الناس من يعتبر السنة هذه كلاما ككلام العظماء، ككلام الرؤساء، كلمات مأثورة لها قيمة، كالرجل الكافر الذي ألف كتابا في عظماء الدنيا فعد منهم 100، قال: العظماء 100 وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. صدق في أنه أعظمهم، وكذب في وضعه بينهم. فهؤلاء لو سلمنا هم عظماء لهم تاريخ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبي له صلة بالسماء، فرق كبير جدا لا يقدر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عظماء الدنيا. أخس من هؤلاء جميعا من يقول: ما هذه الأحاديث إلا كلام لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ككلامك أنت مع أولادك، وكلامك مع أصحابك، وكلامك مع إخوانك، كلام يساوي كلام. لا، هذا جهل بأبسط الأمور، هذا عمى عن رؤية الشمس في وسط السماء في رابعة النهار، الأمر في غاية الوضوح، وهذا أعمى عن أن يدركه، عافانا الله من العمى. وذلك حيث يسوي كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام البشر، وبالتالي يرتب عليها حكما خبيثا أراده، وهو أنه لا تجب المتابعة ولا يجب الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه حياته الشخصية. نعم، هي حياة طيبة أو حياة جميلة أو حياة كم التي يقول عنها رومانسية أو كلاسيكية أو لها نبرة خاصة ووضع خاص، ولكنها ليست ملزمة لنا أن نتبعها، ولا فضيلة فيها لنتبعها. كل له أسلوبه الخاص في حياته، وهو بهذا يناقض نفسه، يقول: القرآن فقط. كيف والقرآن يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فما هي الحكمة إذن التي أخبرنا الله في القرآن أنها تتلى علينا كالقرآن بفم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب اتباعها كالقرآن؟ قال المفسرون: لكل نبي سنة وحكمة، لكل نبي حكمة، وحكمة الأنبياء هي سنتهم وسيرتهم الشرعية التي ينبغي على أممهم أن يلتزموها. هذا أمر واجب في القرآن، والكلام في هذا يطول. السنة ثابتة ولا بد من اتباعها، فإنكارها هكذا بزعم الاكتفاء بالقرآن، القرآن ما جعل الله فيه بيان كل شيء. نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن هناك أمور مجملة ترك الله بيانها لرسوله عليه الصلاة والسلام لئلا يطيل علينا القرآن، ولكي يترك للنبي عليه الصلاة والسلام حجة قوية تربطنا به وتجعلنا نتبعه. فأمر الله في القرآن بالصلاة والزكاة والحج والصيام، لكن تفاصيل هذه العبادات التي هي أركان الإسلام تفاصيلها ليست مذكورة في القرآن، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في الأخذ بها. فالله أمر بإقامة الصلاة ولم يحدد كم صلاة نصلي، فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها خمس صلوات بالطريقة كذا وكذا وكذا، وجب علينا أن نصلي بهذه الطريقة التي هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خالفها فصلاته باطلة مردودة عليه وكأنه لم يصلي. فلنحذر إخوة الإسلام ولو من باب المصلحة الشخصية خوفا على أعمالنا الصالحة التي تعبنا فيها، فلنحذر فلا نخرج على الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان جسمه قد ذهب عنا فإنه باق في قبره عليه الصلاة والسلام، أو قبره باق بين أيدينا، نزور مسجده بين الحين والحين ونمر على قبره، كلما زرنا مسجده صلى الله عليه وسلم نتأدب في مجلسه، فكان يقعد هنا، وكان يعقد الألوية هنا، وكان يجلس للدرس هنا، وكان يصلي هنا، وكان يخطب هنا. هذه مواقفه ومقاماته ينبغي أن ننظر إليها بالاحترام والإعظام. هذه روضته الشريفة على يمين المنبر وعلى يمين الخطيب ويسار الإمام في الصلاة، روضته الشريفة ينبغي أن تعظم وأن تكرم وأن تصان عن مخالفة أو عصيان فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي في هذه الجهة هكذا ومنبري روضة من رياض الجنة. فكيف يعصى العبد وهو في روضة من رياض الجنة؟ هذا أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا زرت قبره أو مررت عليه عند خروجك من المسجد النبوي الشريف فلتتأدب عند القبر، فلا تؤذه بشيء. ومن أشد الإيذاء له عليه الصلاة والسلام أن تدعوه هو من دون الله، فتقول مثلا: عافاني الله وإياك، فتقول: يا رسول الله اشفي مرضايا، يا رسول الله فك كربتي، يا رسول الله افعل كذا. لا يملك ذلك، لا يملك ذلك إلا أن يكون حيا فيدعو الله لك، أما وقد مات فالملك كله لله تبارك وتعالى، أذن بشيء منه في دعاء الصالحين الأحياء، كالعباس بن عبد المطلب بعد وفاة ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتأدم مع القبر فلا ترفع صوتك، فلا تؤذي أحدا من إخوانك عند المرور، تدفه هكذا أو تدفعه هكذا، بل كن رحيما وقورا عند القبر حتى تمر كما يمر أحدكم أمام هيئة معينة أو شخصية معينة، فيمر بكل احترام وتوقير وهو خائف وجل. رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الإكبار والإعظام، وإن كان قد مات أي خرج من دنيانا، وإن كان قد مات فسنته باقية بيننا، احترامها هي احترامه عليه الصلاة والسلام، تقديرها هو تقديره عليه الصلاة والسلام. وإن قصر بنا الجهد وأغوان الشيطان عن اتباع سنته، فعلى الأقل نقبلها ونصدق بها ونصلي على صاحبها عليه الصلاة والسلام شكرا له على ما قدم لنا، وأوذي في سبيل أن نكون مسلمين من بعده، نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا اجعلها آخر كلامنا في الدنيا، واجعلنا نقابلك ونلقاك على هدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.